بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض فلسطين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك أعداءهم. اللهم احصِ أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وفرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين ومكن لهم يا رب العالمين. وفرج كرب إخواننا على أرض اليمن يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وحقق لهم الأمن والأمان. ربنا فرج كرب إخواننا على أرض مصر، اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، واحفظهم من الفتن يا رب العالمين ما ظهر منها وما بطن. فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. وفرج كرب إخواننا على أرض تونس يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم ووحد صفهم واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية 54 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ولا تقولوا لمن، قال لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، أي في قوله تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله جل وعلا، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضاده. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، إذا الإنسان بيحب الحياة فلن يتركها إلا من أجل محبوب أعظم وأجل، فإن علم أنه إن جاهد في سبيل الله تعالى وقدم روحه من أجل الله تعالى كان له النعيم المقيم في الآخرة، فهنا تهون هذه الحياة الدنيا لما يترتب على الجهاد في سبيل الله وعلى إزهاق الروح من أجل الله إلى النعيم المقيم ومحبوب أعلى وأعظم وأجل. يقول فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، لأن هناك من يقاتلون حمية ومن يقاتلون عصبية ومن يقاتلون من أجل الشجاعة والفتوة ومن يقاتلون من أجل رايات باطلة إلى آخر هؤلاء، فكل هذا باطل وليس في سبيل الله رب العالمين. ولذا عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيت الرجل يقاتل حمية وعدد له أصنافا من القتال والرجل يقاتل شجاعة، أيهم في سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الشهيد فقط الذي له الأجور هو الذي قاتل من أجل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل عصبية أو حمية أو جاهلية التجرد. ولذا جاء في الحديث عن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار، ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل استشهد فأتي به يوم القيامة فعرفه الله تعالى نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك يا رب العالمين. يقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشهيد من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء كما قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه جل وعلا البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار، وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزقية أكمل من الحياة الدنيا؟ يعني الشهيد يتمتع بكل أنواع المتع، سواء كانت متع بدنية أو متع روحية. فالبدن يتمتع بكل ما طاب ولذ من مأكولات ومشروبات، نعيم كامل. والروح فرح واستبشار، إضافة للقرب من الله رب العالمين، إضافة لما يلقيه في الآخرة من النعيم المقيم. فهو نعيم كامل وشامل، لا شك أنه أعظم وأجل من هذه الحياة الدنيا التي نعيشها. ولذلك يوم بدر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أيها الناس قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يحث المؤمنين على الشهادة في سبيل الله. وقف فتى الأنصار عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال له النبي: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخ بخ يا رسول الله. وكلمة بخ في لغة العرب لا تقال إلا عند الرضا والإعجاب الشديد بالشيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمير، ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاءة أن أكون من أهلها يا رسول الله، يعني اتمنى أن يكون من أهل الجنة. قال له النبي: إنك من أهلها يا عمير، وبشره النبي بالجنة. فماذا صنع عمير بعدها؟ كان يأكل تمرات في يده، فنظر إلى التمرات وقال لهن: لئن بقيت حتى أفرغ من هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم قذف التمرات من يده وانطلق يقاتل أعداء الله حتى نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. وصدق النبي إذ قال: إنك من أهلها يا عمر. فالشهادة اصطفاء، الله تعالى يصطفي الشهداء ويختارهم من صفوة خلقه، فهم أصحاب منازل عالية، لهم النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول. يقول العلامة السعدي: وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله تعالى وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقين التام هو الذي فطر العزائم، جعل العزائم ضعيفة، وزاد نوم النائم، وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك عندما نام خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضى على فراش الموت بكى بكاء شديد وقال: ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما في جسدي موضع إلا وبه طعنة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. يقول هذا لمن الشهادة من أجور عظيمة جدا. يقول العلامة السعدي: فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعد ما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم عندما استشهد عبد الله والد جابر رضي الله عنهما. قال النبي لولده عبد الله لولده جابر: يا جابر، إن الله تعالى كلم أباك كفاحا بغير حجاب وسأله ماذا تتمنى، فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 100 مرة أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فالشهيد عندما يعين الثواب يتمنى أن يرد إلى الدنيا مرات ومرات ليقتل في سبيل الله 1000 1000 مرة لما رأى من ثواب عظيم عند الله رب العالمين. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، يغفر له مع أول قطرة من دمه. وأخبر أيضا أن الشهيد يوم القيامة يأتي وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول العلامة السعدي رحمه الله: وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكثرت بذلك النصوص. فالآية إذن بيان لفضيلة الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة قبل الممات وشهادة عند الممات وفوزا بعد الممات بالجنات. اللهم أمين، اللهم أمين. بعدها يقول ربنا تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآيات بدءا من 55 بعد 100 الأولى حتى 57 بعد 100 الأولى نستمع إليها مرة ثانية. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولنبلونكم، أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، يعني يختلط المؤمن بالكافر، ما تستطيع التمييز بين صالح وطالح. لو أهل الإيمان في سعادة دائمة وسراء دائمة، إيه اللي يحصل؟ لا يتبين لنا من الصادق من الكاذب، من المؤمن من الكافر، من الجازع من الصابر. يبقى دي سنة الابتلاء، التمييز بقى. علشان كده أذكر أني قلت لك الله تعالى خلق الجنة والنار، يعني جعل الثواب والعقاب، فإن لم تكن هناك ابتلاءات تتعطل الحكمة ولا إيه؟ يبقى كيف نعرف أهل الجنة من أهل النار؟ إذا كان الكل مثلا هيعيش وحدة واحدة وفي خير دائم، ها؟ الكل مؤمن معايا؟ يبقى النار خلقت لمن؟ يبقى تتعطل الحكمة من الخلق ولا إيه؟ تخيل كل مؤمن، مفيش أي مشاكل ولا أي متاعب، طب الآخرة ليه؟ يبقى في آخرة ليه؟ يبقى في جنة ونار ليه؟ يبقى في ثواب وعقاب ليه؟ يبقى دي حكمة، لازم يكون في ابتلاء. فمن سنة الله تعالى في خلقه سنة الابتلاء، ليه؟ عشان يتميز الحق من الباطل، الصابر من الجازع، المؤمن من الكافر ولا ايه؟ لازم نعرف من الصادق ومن الكاذب، فلا يتبين هذا الا بالامتحان والاختبار والابتلاء. فعشان يعرف اهل الجنة من اهل النار، واضح؟ يبقى دي حكمة الهية في قضية الابتلاء. يقول وهذه سنته تعالى في عباده، لان السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. الاختلاط فساد، ما تعرفش تميز الصح من الخطأ ولا الحق من الباطل، فيحدث الايه؟ الفساد. قال وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة مع ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم أبدا، دي المحن لتمييزهم وبيان حالهم. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف. خوف من مين؟ من الأعداء. الخوف بيجي منين؟ من الأعداء. فقال لك بشيء، ما قالش بكل الخوف وإلا لهلكنا، قال بشيء، يعني حاجة بسيطة كده من باب الاختبار والابتلاء والامتحان. بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بشيء يسير، وإلا لو ابتلانا بالجوع الكامل نهلك ونموت، واضح؟ ولكن سبحانه يبتلي بقدر وبحكمة سبحانه جل وعلا، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك، احفظ ذا كويس، المحن تمحص لا تهلك. تمحص يعني ايه؟ تكشف عن المعادن وتظهر الحق من الباطل، تظهر أهل الإيمان من أهل الإيه؟ العناد، وهكذا. ولا تهلك أبدا سبحانه جل وعلا، الهلاك يبقى عقوبة للظالمين، إنما الأهل الإيمان المحن تمحيص، تمحص لا تهلك. قال ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، كل أنواع نقص المال. واضح كده؟ ده ابتلاء، الله يبتليك في مالك ليختبر قوة إيمانك وصبرك. والأنفس، قال أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، يكون لها ابتلاءات في البدن في النفس. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر والخضر برد أو بحرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه، فهذه الأمور لابد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها. يبقى لازم تبتلى في مالك، إذا كان عندك ثمار تبتلى فيها اختبارا لك. قال فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، يعني لما يقع الابتلاء الناس بينقسمون إلى قسمين، جازعين وصابرين. واحد جازع يعني يتسخط على القضاء والقدر، يرفض يتضجر يغضب، ده جازع. والنوع الثاني صابر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصبر. فالجازع حصلت له المصيبتان، اللي بيجزع ويتضجر حصلت له كم مصيبة؟ مصيبتان. الابتلاء واقع حصل خلاص، إضافة للجزع مصيبة تانية لأنه فات الثواب والأجر. يقول فالجازع حصلت له المصيبتان فوات المحبوب، أي بالمصيبة الابتلاء حصل، فاللي أنت كنت تحبه ذهب عنك، أدي واحد، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. فلو كنت صبرت كنت أجرت، إنما أنت ما صبرتش فجمعت على المصيبة مصيبة. يبقى عندك كم مصيبة؟ كم مصيبة؟ مصيبتان، مصيبة فوات المحبوب وفوات الأجر على الصبر. وفوات الأجر على إيه؟ على الصبر. قال ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين، لأنه حصل على الأجر العظيم. في آيات أخرى يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، شوف قد يا جماعة، يعني جزاء الصابر ليس له عد وليس له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا قال هنا في الآيات وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إن لله، بمجرد ما تجيله المصيبة يفزع لله عز وجل ويفوض الأمر إلى الله عز وجل فيقول إن لله وإن إليه راجع. قال أي مملوكون له، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحام الراحمين بمماليكه وأمواله. من المتصرف؟ الله، وهو أرحم الراحمين، اتصرف فيما يملك. فالعبد عبده والملك ملكه سبحانه جل وعلا، إله رحيم يتصرف فيما يملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. ولا شك أن تصرفه جل وعلا فيه الرحمة وفيه الحكمة وفيه الخير سبحانه جل وعلا، فقضاء الله خير. إذن ما يحدث الآن في الأمة المسلمة لا بحكم جليلة. فنحتاج لصبر جميل، نحتاج لإعداد عدة، نحتاج لتماسك الصفوف، نحتاج لدعاء ولجوء إلى الله عز وجل، نحتاج للصبر إخوة الإيمان والإسلام. قال: فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأمواله، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله. الله رحيم وهو المتصرف، إذن كل ما يأتيني عن الله أرضى به وأشكر. قال: فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك، ربما العبد لا يشعر بذلك. ومع أننا مملكون لله فإن إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، كما جاء الحديث القدسي: يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، فإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي. شوف القسم العجيب: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يبقى أنت إما أن تكون صابرا راضيا فلك الأجر والثواب، وإما أن تسخط فلن يصل إليك إلا ما كتبه الله، وتكون مذموم عند الله عز وجل لجزعك وعدم رضاك، لجزعك وعدم رضاك. قال: وإن جزعنا وسخطنا، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر، ما دمت ملكا لله وترجع إليه خلاص اصبر، اصبر على ما يأتيك، لأنه ما أتاك إلا بحكمة، فالله أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم على ولدها كما جاءت الآثار بذلك، إذن عليك أن تشكر وتصبر. قال: أولئك، أي الموصوفون بالصبر المذكور، عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله تعالى وتنويه بحالهم. الصلاة إخوتاه من الله عز وجل ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن الخلق دعاء. لذلك قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أهل العلم: فالصلاة من الله عز وجل ثناء، أي الله جل وعلا يثني على نبيه ويرفع الله ذكر نبيه في العالمين سبحانه جل وعلا، فما ذكر الله إلا ذكر معه النبي محمد، ثناء وإعلاء لذكره صلى الله عليه وسلم في الكون كله. يبقى الصلاة من الله ثناء وبيان لحالك. فالصابر أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي يثني عليهم الرب جل وعلا في الملأ الأعلى. تخيل هذه المنزلة العظيمة، أن يذكرك الله تعالى وأن يثني عليك الله عز وجل. فالصلاة من الله ثناء سبحانه جل وعلا، أي يذكرك، يثني عليك، يبين حالك في الملأ الأعلى. طب الصلاة من الملائكة استغفار، فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض من أهل الإيمان كما جاءت الآيات، ويستغفرون لمن في الأرض. فصلاة الملائكة إيه؟ استغفار. طب صلاتنا احنا دعاء، وتشمل الركوع والقيام والسجود، دي صلاة المخلوق. واضح كده؟ يبقى الصلاة هي صلة بمعنى الدعاء من المخلوق، فيها دعاء، فيها ركوع، فيها سجود، فيها ذكر لله تعالى. أما صلاة الخالق جل وعلا ثناء وبيان حال، أما صلاة الملائكة فهي استغفار، فهي إيه؟ استغفار. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم، ورحمة أي عظيمة من رحمته جل وعلا إياهم أن وفقهم للصبر. فتوفيقك للصبر عند البلية منحة من الله لك، وتوفيق من الله لك، فدي نعمة محتاجة الشكر منك. يبقى الصبر نعمة يحتاج إلى إيه؟ إلى شكر، يحتاج إلى شكر. قال: ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر، وأولئك هم المهتدون، أي الذين عرفوا الحق. وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، هذا هو الحق، أنا ملك لله وراجع إليه خلاص، يفعل بي ما يشاء، فأنا صابر راض شاكر لأني ملك لله جل وعلا، والمملوك بين يدي السيد يسمع ويطيع ويصبر ويشكر. قال: وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، الله، وأعظم يقول فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين. قال: وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. احفظ هذا أيضا يا شيخ رياض، هذه عنوان خطبة. ما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فالصابر تعبه قليل جدا، لأن الأجر المترتب عليه عظيم عظيم، والجازع مصيبته مصيبة، عناء عظيم، لأنه حصل على المصيبتين، مصيبة البلية ومصيبة خسران الأجور والثواب العظيم. فما أقل تعب الصابرين وما أعظم عناء الجازعين. قال: فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت. ودي من رحمة ربنا، يكون لك في مصائب، في ابتلاءات، فلما تعرف قبل أن تقع يبقى المصيبة لما تيجي تبقى سهلة، بخلاف أنت ما تعرفش وفجأة تبتلى. فدي اسمها التربية على الابتلاء. علشان كده يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من عوامل بنائه للأمة أنه ربى الصحابة على سنة الابتلاء، فلما جالهم الابتلاء رأيناهم يوم الأحزاب، قال الله تعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لأنهم اتربوا على سنة الابتلاء، فرأوا الابتلاء علموا أنه الحق فثبتوا. إذن دي اسمها التربية على الابتلاء. علشان كده الأمة في واقعها المعاصر في غالبها لم ترب على سنة الابتلاء، لذلك لما يجي الابتلاء تجد مفارقات. ليه؟ لأن الأمة لم تتربى بعد على سنة إيه؟ الابتلاء. الأمة محتاجة إعداد إيماني وتربية. فالله تعالى ذكر لنا الابتلاء قبل وقوعه حتى يسهل على النفس إن وقع، حتى يسهل على النفس إن وقع. قال: فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت، وهو الصبر. يبقى يقول لك في مصيبة هتيجي، إذا جات لازم تصبر، فعرفك أن في مصيبة، وعرفك علاجها إيه، وعرفك ما يترتب على العلاج إيه من الثواب العظيم، وهذا من رحمته جل وعلا. قال: وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. يبقى يقول لك الأجر عشان ده يعينك على الصبر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب، فالآية كانت عامة شاملة، بينت لنا المصيبة قبل أن تقع، علاج المصيبة، ما يعين على هذا العلاج، الأجر والثواب المترتب، بيان حال الجازع والصابر. إخوتي بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.